الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال الامام مالك رحمه الله: ما يكره من الكلام. هناك شيء من الكلام يكره ولا ينبغي القول به. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. اذا هم المسلم اخاه بالكفر او بالعداوه لله ولرسوله فان هذه مقاله عظيمه جدا، فاما ان يكون المرمي بها كما قيل فلا باس اذا كان مستحقا لان يقال يا عدو الله او يا كافر فلا باس، لكن ان لم يكن فقد رجع بهذا التكفير من رمى اخاه بالكفر. قال ابو عمر: والمعنى فيه عند اهل الفقه والاثر النهي عن ان يكفر المسلم اخاه المسلم بذنب او بتاويل لا يخرجه من الاسلام عند الجميع. لا ينبغي أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع. فورد النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث وغيره بلفظ الخبر دون لفظ النهي. طيب، ثم أورد الحديث الكثيرة التي فيها التغليظ والزجر عن التكفير بغير حق، ثم ذكر أثرا قيل لجابر بن عبد الله: يا أبا محمد، هل كنتم تسمون شيئا من الذنوب كفرا أو شركا أو نفاقا؟ قال: معاذ الله، ولكننا نقول مؤمنين مذنبين. وهذا يدل على أن مرتكب الكبيرة يجمع له بين هذين اللفظين بالإيمان والتصريح بما ارتكبه من الذنوب، فيقال له مؤمن مذنب أو فاسق مؤمن. ومن حديث الأعمش عن أبي سفيان قال: قلت لجابر: أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة كافر؟ قال: لا. قلت: فمشرك؟ قال: معاذ الله، وفزع لما سمع هذا الكلام. طيب، ما معنى يرجع بها أحدهما؟ قالوا: هذا التكفير جريمة من الجرائم، فإما أن يكون الذي رمي بها كافرا في الواقع وهذا لا شيء فيه، وإما أن يكون لا يستحق أن يطلق عليه بأنه كافر، فإذا رجع هذا التكفير عليه، يعني على الرامي، فيصبح هو كافرا. طيب، هل يكفر ويخرج من الدين؟ لا، هناك أقوال وأفعال يطلق عليها أنها كفر وليست بمخرجة من الإسلام، فيقال كفر دون كفر، قول كفر دون كفر، أو فعل كفر دون كفر، فهذا رجع عليه التكفير فأصبح كافرا هو، ولكنه ليس بكافر، ليس بخارجا عن الدين، ولكنه ارتكب هذا القول الذي أطلق عليه في الشرع بأنه كفر. وما أكثر الكلمات أو الأفعال التي أطلق عليها الشرع بأنها كفر وليست بمخرجة من الإسلام. قال مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، يعني إذا كان الإنسان من دندنته أن يحقر الناس وأن يرمي الناس بأنهم قد هلكوا فهو الهالك في الواقع، هو أهلكهم. قال أبو ذكر أبو عمر أن هذه الكلمة قد يطلقها شخص ولا شيء في ذلك، وقد يطلقها شخص وهو المستحق للهلاك. فقال: إذا كان قال ذلك تأسفا وتحزنا وخوفا عليهم لقبح ما يرى من أعمالهم فهذا ليس ممن عني بالحج، يعني لا يشمله هذا الحديث. لكن إن كان يقول هذا احتقارا للناس وازدراء عليهم وإعجابا بنفسه فهو المستحق للهلاك دون الناس. ثم ذكر أثرا عن أبي الدرداء أنه قال: لن يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس كلهم في ذات الله ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. ثم ذكر فائدة أخرى وهذه ينبغي فهمها، وهي تشير إلى مسألة الإخلاص. يقول: قال ضمرة بن ربيعة عن صدقة بن يزيد عن صالح بن خالد قال: إذا أردت أن تعمل من الخير شيئا فأنزل الناس منزلة البقر إلا أنك لا تحقرهم. انظروا هذه الكلمة: إذا أردت أن تعمل من الخير شيئا فأنزل الناس منزلة البقر إلا أنك لا تحقرهم. ما معنى هذا الكلام؟ هذا قد يبدو الآهل لأول وهلة أن هذا من الغرور وأنه لا ينبغي القول بهذا، لكن قال أبو عمر: أي لا تلتمس من أحد فيه شيئا غير الله، وأخلص عملك له وحده، كما أنك لو اطلع عليك البقر وأنت تعمله لم ترجو منها على هذا العمل شيئا، فكذلك لا ترجو من الآدميين. ثم بين لك هذا المعنى فقال: إلا أنك لا تحقرهم. فإذا هذه الكلمة وإن كان في ظاهرها قد يبدو لأول وهلة أن معناها غير سليم، لكن في الواقع هي سليمة، وهي تشير إلى مكانة الإخلاص في الأعمال، وأن الإنسان لا ينبغي في طاعاته وفي أعماله أن يراقب الناس وينظر إليهم ويلحظهم، بل يجعلهم في هذا العمل بمثابة الحيوانات التي لا يرجو منها خيرا أو ثوابا تجاه هذا العمل الذي يعمل. وهذا يدل على أهمية الانصراف عن ملاحظة الناس بأي وجه كان في الأعمال العبادية. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. لا ينبغي للمرء إذا نابته نوائب الدهر أن يسب الدهر فيقول: يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. ما معنى أن الله هو الدهر؟ قال أبو عمر: والمعنى في الحديث أن أهل الجاهلية كانوا يذمون الدهر في أشعارهم وأخبارهم، ويضيفون إليه كل ما يسمعه الله به، فهم يضيفون كل ما يكرهونه مما يفعل الله به إلى الدهر. وقد حكى الله عنهم قولهم: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. فنهى الله عن قولهم ذلك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله: لا تسب الدهر. لأن الإنسان إذا سب الدهر فكأنه أو هو في الواقع سب الله، لأنه الله هو الخالق للدهر والخالق لما وصل إليه مما يكرهه. فلا ينبغي أن يضيف إلى شيء من الدهر شيئا ثم يسبه. ثم ذكر أشعارا من العرب تدل على هذا المعنى في ذم الدهر. قال بعضهم: إن الزمان إذا رمى لم يصيب. إذا رمى الإنسان يصيب في هذه الرمية ولا تذهب هذه الرمية باطلا. والعود منه إذا عجمت صيب. عود الدهر إذا حصصتها بيدك تجد هذا العود صليب شديد. إن زمان لأهله لمؤدب. هذا صادق. إن زمان لأهله لمؤدب لو كان ينفع فيه التأديب. لكن هذا التأديب فيما إذا كان ينفع الإنسان ويعتبر به، لكن كم من إنسان يؤدبه الدهر تأديبا بليغا ومع ذلك لا يتأدب ولا ينظر ولا يعتبر. قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم لقي خنزيرا على الطريق. عيسى بن مريم وجد خنزيرا يمر في الطريق، فقال له انفذ بسلامه، يعني يمشي وقطع طريقا مع سلامة. فقيل له تقول هذا الخنزير، يعني هذا الكلام الذي فيه الليونة تقوله لهذا الخنزير، هل يستحق هذا التليين هذا الخنزير؟ فقال عيسى بن مريم إني أخاف أن أعود لساني المنطقة بالسوء. هذا المعنى، لا يريد أن يتدرب لسانه على الكلمة الفاحشة أو البذاءة في اللسان، وإنما يعود لسانه على القول الحسن، وإذا قال هذا الكلام لخنزير فما يضره. ثم ذكر ابن العربي يقول إن بعض السلف كان يعتني بهذا، قال إن الربيع بن خثيم جاءه ابنه فقال له أذهب ألعب، جاءه ابنه صغير فقال يا والدي أريد أن أذهب وألعب، فقال اذهب صلي، اذهب وصلي. فقال له بعض جلسائه ما هذا جوابه، يعني هذا الجواب لا يطابق هذا السؤال. فقال كرهت، انظروا، أن يكتب الملك في صحيفتي أنني قلت لابني العب، فيكتب في صحيفتي اللعب، وقد فهم هو ما أردت وهو نفسه قد فهم عني، ولكني لا أريد أن يكتب في صحيفة أعمالي أن فلان أمر ابنه مثلا باللعب. قال هنا واحد حكيم لسان الفتى صبع عليه مراقب، فإن لم يزع من غربه فهو آكل، عليك السكوت فإن لم يكن من القول بد فقل أحسنه، فربما فارقت بالذي تقول أماكنها الألسنة. ما يؤمر به من التحفظ في الكلام، يعني هناك ما يدل على أنه ينبغي أن يقول الإنسان شيئا من الكلام ويتحفظ عن شيء آخر. قال مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، يتكلم بكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغ، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. هذه الكلمة لا يهتم بها ولا يرى أنها بلغت ما بلغت، ولكنها مع ذلك عظيمة عند الله، ويكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وبالعكس، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. هذا فيه شيء من العموم، لكن أبو عمر يقول هذا الحديث محمله على من يثني على السلاطين بما ليسوا به، وكذلك أيضا من يزجر السلاطين ويرد عليهم في أباطيل. فقال إنها الكلمة عند السلطان الجاهل الظالم ليرضيه بها فيما يسخط الله عز وجل ويزين له باطلا يريده من إراقة الدم أو ظلم مسلم أو نحو ذلك مما ينحط به في حبل هواه فينقد من الله. وكذلك الكلمة التي يرضي الله بها عند السلطان الجائر ليصرفه عن هواه ويكفه عن معصية يريدها يبلغ بها أيضا من الله رضوانا لا يحسبه. طيب هذا فيه تخصيص، لكن الحديث ما المانع إذا جعل معناه عاما لما يقال للسلاطين ولغير السلاطين؟ الحديث فيه عموم، والإمام عمر كأنه خصه بما يقال للسلاطين لأن الفتنة عندهم أكثر والبلاء فيهم أشد. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السماني أنه أخبره أن أبا هريرة قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. هذا الحديث فيه وصف وقف الإمام مالك على أبي هريرة، مع أنه مرفوع، لا شك في ذلك أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عمر رواية عبد الله بن المبارك عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث. ما يكره من الكلام بغير ذكر الله. قال مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا. رجلان جاء من المشرق من نجد فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو قال: إن بعض البيان لسحرا. طيب هذا الحديث هل يقصد فيه ذم البيان لأن السحر شيء مذموم، وإذا شبه الكلام الذي فيه البيان فهل يكون هذا ذما لهذا الكلام، أو يكون هذا الحديث بمثابة مدح البيان والثناء عليه؟ اختلفوا. قال أبو عمر: اختلف في المعنى المقصود إليه في هذا الخبر، فقيل قصد به إلى ذم البلاغة إذ شبهت بالسحر، والسحر محرم مذموم، وذلك لما فيها من تصوير الباطل في صورة الحق والتشدق، وقد جاء في الثرثارين المتفيهقين ما جاء فيها. وإلى هذا المعنى ذهب ما طائفة من أصحاب مالك، وإدخال مالك لهذا الحديث تحت ترجمة ما يكره من الكلام يدل على أنه ينحو إلى هذا المنحى ويذهب إلى هذا المعنى. يقول أبو عمر: وأبى جمهور أهل الأدب والعلم بلسان العرب إلا أن يجعلوا قوله إن من البيان لسحرا مدحا وثناء وتفضيلا للبيان وإطراء له، وهو الذي يقول هذا المعنى الثاني الذي يدل على الثناء على البيان والإبلاغ في الكلام، يقول يدل عليه سياق الحديث. ثم أورد السياق الذي يفهم منه هذا الكلام، قال هنا: اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم، وكل واحد يعتبر نفسه من البلغاء الشجعان الفرسان. ففخر الزبرقان، بدأ يفخر ويمدح نفسه، فقال: يا رسول الله، أنا سيد التميم، أنا سيد هذه القبيلة والمطاع فيه والمجاب منه، آخذ له بحقوقهم وأمنعهم من الظلم. وهذا يعلم ذلك، يشير إلى عمرو بن الأهتم. فعمرو بن الأهتم لما سمع هذا الكلام من الزبرقان بن بدر أراد أن يحفظ شيئا مما ادعاه، فقال عمرو: والله إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أدانيه، يعني في جماعته القريبين، ليس مطاعا في تميم ولكن في أدانيه. ثم غضب الزبرقان فقال: والله لقد كذب يا رسول الله، وما يمنعه أن يتكلم إلا الحسد. فقال عمرو، حينئذ هو أيضا يريد أن يدافع عن نفسه: أنا أحسدك يا زبرقان؟ فوالله انظروا قلب الثناء إلى ذنب الآن. قال أنا أحسدك فوالله لبئس الخال حديث المال أحمق الوالد مبغض في العشيرة. كان أثنى في الأول ومدحه ثم قلب له ظهر المجن فلمه. والمشكلة أنه يقول أنا صدقت في الأول وصدقت في الثاني وما كذبت لا في الأول ولا في الثاني، وهو موصوف بما قلت في الأول من الثناء وموصوف أيضا بما قلت آخرا من الذنب. فقال والله يا رسول الله ما كذبت فيما قلت أولا ولقد صدقت فيما قلت آخرا، رضيت فقلت أحسن ما علمت، رضيت فأثنيت، وغضبت فقلت أقبح ما وجدت، ولقد صدقت في الأمرين جميعا. لما قال هذا الكلام جاء الحديث إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فهذا السياق يدل على أن هذا مدح له وليس ذما للبيان والبلاغة. قال مالك إنه بلغه أن عيسى بن مريم قال كان يقول لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوب. الإمام مالك إذا نقل عن السابقين أو عن اللاحقين لا يهتم بالأسانيد ولكن يهتم بالمعاني، فهذه موعظة لا تحتاج إلى الدقة في الأسانيد كالأحاديث المرفوعة. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوب، يعني كثرة الكلام تجعل قلب الإنسان قاسيا لا يميل لموعظة، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلم لا تدرون. ولا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أرباب. بعض الناس إذا نظر إلى بعض العصاة يترفع عليهم وينظر إليهم بعين الاحتقار وكأنه هرب له. قال لا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أرباب لهؤلاء الناس المذنبين، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. انظروا أنتم في ذنوبكم واعتبروا أنفسكم أنكم عبيد خالفوا مولاه. فإنما الناس مبتلى وعاف معافا، ناس قسمان مبتلى بالذنوب ومعافا عنه. فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فإذا رأيتم مذنبا فأنتم من حيث القدر ترحمونه ومن حيث الشرع تقيمون عليه الشرع. واحمدوا الله على العافية، يعني إذا أعطاكم ربكم معافاة من هذه فاحمدوا الله على ذلك. ثم ذكر هنا عن ربيع بن قثيم أنه كان يقول لا خير في الكلام إلا في تسع: تهليل الله، تسبيح الله، تكبير الله، تحميد الله، وسؤالك الخير، وتعوذك من الشر، وأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وقراءة القرآن. لا أبقى شيئا من أمور الدنيا، كلها فعلها في الطاعة. ثم ذكر هنا يقول روينا عن سيبويه، أبو عمر يقول روينا عن سيبويه أنه قال رأيت الخليل بن أحمد في المنام، شيخ خليل بن أحمد، فقال لي أرأيت ما كنا فيه فإني لم أنتفع بشيء منه. كل ما كنا فيه زائل العروض وأشبه ذلك فإني لم أنتفع بشيء منه، كأنه يهضم هذه العلوم وهي علوم لا بد منها. إنما انتفعت بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وقول بالحق، هذا الذي انتفع. لكن إذا حصلت النية لا بد أن هذه العلوم الآلية تدخل في علوم الشرع لأنها وصلة إلى الشرع، ولا يمكن فهم الشرع إلا بهذه العلوم، يستحيل. قال مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعض العتمة، بعد العتمة فتقول ألا تريثون الكتاب، ألا تريثون الحفظة التي تكتب الأعمال، كانت تكتب طول النهار وفي الليل أيضا تقودونها إلى الكتابة، ألا تريثون الكتاب. والكتاب الكرام الكاتبون وهم الحفظة الرقباء، قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن هل الحفظة يتعبون؟ هل الملائكة تتعب؟ يقول أبو بكر بن عربي مع أنه كثير التأويل في كلامه لكنه يوجه هذا الحديث ويقول حديث عائشة ألا تريقون الكتاب ليس عليهم تعب، لأن الله تعالى أخبر عنهم أنهم عباد مكرمون لا يستحصرون، لا يستحصرون ولا يفطرون، ولا يفطرون، ولكنها أخذت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم للحولاء إن الله لا يمل وأنتم تملون، فضرب لقطع الأجر مثلا الملل الذي يقطع به العبد العمل. فكذلك قال ألا تقطعون كلامكم حتى تقطع الملائكة عملها، هذا معنى الحديث عندنا، ألا تقطعون كلامكم حتى تقطع الملائكة أيضا عملها، وهذا معنى صليب لا شيء فيه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.